يقول رحمه الله: وبعد، هذه يؤتى بها بعد الفراغ من المقدمة، والأصل فيها الذي جاء في السنة أما بعد. أما وبعد فإنه لا يحفظ في كلام النبي صلى الله عليه وسلم هذا القول، ولكن جرى استعمال كثير من أهل العلم لهذا بقولهم وبعد، يعني وبعد المقدمة. يقول: فاعلم أن كل العلم كالفرع للتوحيد فاسمع نظمي. وصدق رحمه الله أن التوحيد أصل يبنى عليه غيره، فمن لم يستقم له عقد لم يستقم له عمل، من لم يستقم له توحيد لم يستقم له فقه، وذلك أن التوحيد أصل يبنى عليه سائر العلم. ويقول رحمه الله: فاعلم أن كل العلم، يعني جميعه بفروعه وصنوفه، كالفرع للتوحيد فاسمع نظمي. وهذا ليس تهوينا لشأن العلوم الشرعية على اختلاف فروعها وصنوفها، إنما هو بيان لمنزلة التوحيد ومنزلة سائر العلوم منه، وذلك أن الأصل في المعارف وما يجب إتقانه هو التوحيد، كما جاء ذلك في الصحيحين من حديث معاذ بن جبل، من حديث ابن عباس رضي الله عنه في بعث معاذ بن جبل إلى اليمن، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، أو أن محمد رسول الله كما في بعض الروايات. فدل ذلك على أن الاعتقاد هو الأصل الذي يبنى عليه غيره، وإذا لم يستقم عقد لم يستقم عمل، إذا لم يستقم أمر فإن الفرع معوج، كالفرع للتوحيد فاسمع نظمي. وهذا يفيد أنه يجب على المؤمن أن يصحح وأن يتقن ما يتعلق بهذا الأمر. وقوله كالفرع للتوحيد، التوحيد هنا يشمل توحيد الربوبية، توحيد الإلهية، توحيد الأسماء والصفات. ما هو تعريف التوحيد؟ التوحيد مأخوذ من وحد، مصدر مأخوذ من وحد، يوحد توحيدا. وهذه الكلمة تدور على معنى الإفراد، تدور على معنى الإفراد. فالتوحيد هو إفراد الله تعالى فيما يجب له من الأسماء، من الإلهية، نقول من الربوبية والإلهية والأسماء والصفات، إفراد الله عز وجل فيما يجب له من الربوبية والإلهية والأسماء والصفات. وكله يدخل في قول المؤلف رحمه الله كالفرع للتوحيد فاسمع نظمي. لماذا سائر العلم كالفرع للتوحيد؟ أجاب المؤلف فقال، أجاب الناظم فقال: لأنه العلم الذي لا ينبغي لعاقل لفهمه لم يبتغي، يعني لا ينبغي لعاقل أن يهمل فهمه. هذا معنى هذا التعليل، لأنه العلم الذي لا ينبغي، ولا ينبغي ليست هنا في مقام ما لا يتعين، لكن هنا في مقام التأكيد أنه يستحيل على أصحاب العقول أن يهملوه. لا ينبغي لعاقل لفهمه لم يبتغي، لأن به تصلح الأمور، به يستقيم عقد المرء الذي يبنى عليه العمل. يا إخواني، العمال الذين يعملون والعباد الذين يتعبدون، يتعبدون لمن؟ لله. فكلما ازدادوا معرفة بالمعبود كلما كان العمل متقنا، وكلما كان العبد جاهلا بمن يعبد كلما كان عمله زائغا مقصرا، يعتريه أنواع من القصور والتقصير. لكنه إذا أتقن معرفة الرب جل وعلا كان في سيره طائرا إلى ربه جل وعلا، سائرا فيه على أحسن سير، سالكا فيه أقوم سبيل. لعقله لا، نعم، الذي لا ينبغي لعقله، لعاقل لفهمه لم يبتغي. طيب، ما ثمرت العلم بالتوحيد؟ يقول: فيعلم الواجب والمحالة، الواجب والمحالة كجائز في حقه تعالى. فذكر أن ثمرة العلم بالتوحيد إفادتنا ثلاثة أمور. الأمر الأول: ما يجب لله عز وجل، معنى ما يجب أي أنه ما يستحقه جل وعلا من الصفات استحقاقا لا ينفك عنه، كالحياة مثلا والقيومية والعلم، هذه صفات لا ينفك منها سبحانه وبحمده، هذا فيما يتعلق بباب الأسماء والصفات. والمحال أن ينام مثلا فيما يتعلق بالأسماء والصفات، يعلم أن ربه لا ينام، كما قال: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يعني يستحيل عليه أن ينام، لأن النوم نقص وعجز، والله تعالى له الحياة الكاملة والقيومية الكاملة التي لا يدخل فيها شيء من النقص. ثالث ما يفيده علم التوحيد معرفة الجائز، يعني ما يجوز أن يتصف به فيما يتعلق بالأسماء والصفات مما لا يجوز، مثل الاستواء، يجوز أن يستوي ويجوز أن لا يستوي، ولذلك استوى بعد أن لم يكن مستويا ثم استوى على العرش. كذلك في الصفات الفعلية الاختيارية، هذه يجوز أن يتصف بها الرب جل وعلا ويجوز أن لا يتصف بها، يتصف بها إذا كانت كمالا ولا يتصف بها إذا لم تكن كمالا. فهذا مثال لما يفيده علم التوحيد فيما يتعلق بباب منه وهو الأسماء والصفات كجائز في حقه تعالى. ثم قال وصار، بعد أن بين أهمية العلم وثمرته، قال وصار من عادة أهل العلم، أي مما جرى عليه عرفهم وعملهم، أن يعتنوا في سبر ذا بالنظم. سبر، السبر هو التتبع والنظر نظرا غائرا في الشيء. فصار من عادة أهل العلم أي من عملهم أن يعتنوا في سبر ذا المشار إليه إيش؟ علم العقيدة، بالنظم أي بأن يجعله منظوما في منظومات كهذه المنظومة. لماذا؟ قال لأنه يسهل للحفظ كما يروق للسمع ويشفي من ظمأ. يعني السبب في عنايتهم بالنظم في هذا العلم وفي غيره من العلوم أن النظم يسهل للحفظ، ونحن نطالب بحفظ هذه المنظومة إن شاء الله تعالى كما ذكرنا في الدرس السابق، لأنه يسهل للحفظ، يسهل لحفظ ما تضمنه من علم كما يروق للسمع. يروق يعني تألفه الأسماع وتلذ له الأسماع، وكما يروق للسمع ويشفي من ظمأ. يشفي من ظمأ عند الحاجة، متى يكون الظمأ؟ عند الحاجة. وذلك أن الإنسان قد يحتاج في منزلة من المنازل أو مقام من المقامات إلى جمع عدد من الأدلة أو عدد من القضايا في أمر معين، وهذه القضايا مشتتة، يجمعها له النظم، فإذا جمعها له النظم سهل عليه استحضارها وشفاه من ظمأ في مواقف الحاجات. وهذا يدركه من اشتغل بحفظ المنظومات، فإنه يعينه على استذكار فروع كثيرة ومسائل عديدة ببيت أو بشطر بيت أو بأبيات عدة، يحصل بها ضبط فروع وأبواب كبيرة من أبواب العلم. يقول فمن هنا، أي انطلاقا من هذا، لكونه عمل أهل العلم ولكونه يترتب عليه هذه المصالح، فمن هنا نظمت لي عقيدة أرجوزة وجيزة مفيدة. ومقصود بالعقيدة أي ما تضمنته هذه العقيدة من هذه المنظومة من العقائد، أرجوزة وجيزة أي مختصرة، وأرجوزة أي مرجوزة، فهي أفعولة بمعنى مفعولة، مفيدة أي فيها من الفوائد ما يجمع أصول الاعتقاد. قال رحمه الله نظمتها في سلكها مقدمة أو ست أبواب كذاك خاتمة، ويصلح في سلكها مقدمة وست أبواب كذاك خاتمة، والمقصود بيان الفهرس وما يسميه أهل البحث المعاصر خطة البحث. فهو بيّن لنا الآن الخطة التي يسير عليها في هذه المنظومة، أنها مقدمة وهي ما نقرأه الآن، ثم بعد ذلك ذكر ستة أبواب، ستة أبواب من أبواب العلم، وذيلها بخاتمة. الخاتمة هذه تتضمن قواعد فيما يتعلق بالمنطق، قرابة 30 بيت وما أشبه أو ما أشبه ذلك، ضمنها قواعد منطقية، ولو أنه أخلى المنظومة منها لكان أحسن. على كل حال اجتهد جزاه الله خيرا ونظم هذه العقيدة على هذا النحو، مقدمة وأبواب وستة أبواب وخاتمة. يقول رحمه الله في بيان ما سماها به، قال وسمتها أي سميتها بالدرة المضيئة في عقد أهل الفرقة المرضية، اللهم اجعلنا منهم. يقول رحمه الله سميتها بالدرة المضيئة، وذلك أنها درة، والدرة هي ما يحفظ من نفيس المال ويعتنى به ولا يوضع إلا في الأماكن الشريفة، وهي مع كونها درة مضيئة تجذب الأنظار وتنير السبيل للسالك في عقد أهل الفرقة المرضية، وهم أهل السنة والجماعة الذين رضي الله عنهم في قولها: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فهم مرضيون لله عز وجل لأنهم التزموا ورضوا بما رضيه الله سبحانه وتعالى لهم. على اعتقاد ذي السداد الحنبلي، على اعتقاد ذي السداد أي صاحب السداد، ومقصود المقصود بالسداد هنا الإصابة، يعني صاحب الإصابة الحنبلي إمام أهل الحق ذي القدر العلي. وهذه الصفات لمن؟ يقول: حبر الملأ فرد العلا الرباني رب الحجى ماحد دج الشيباني. ويقصد بذلك الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله. والإمام أحمد بن حنبل له من الفضل والمكانة ما لا تعجب إذا سمعت مثل هذا الكلام في حقه رحمه الله. فإن علي بن المديني الذي هو شيخ الإمام أحمد وشيخ البخاري يقول: لقد جعلت أحمد بن حنبل إماما بيني وبين الله، فما قال أو أفتى قلت به ولا يضرني، يعني لا يضرني ذلك، يرجو ألا يضره ذلك لكون الإمام أحمد رحمه الله متقيد بالنص، وقد كتب الله له القبول وصدق فيه ما قال رحمه الله: إمام أهل الحق ذي القدر العلي، أي صاحب المنزلة والشرف العلي في أهل السنة والجماعة. ومن نعمة الله أن الإمام أحمد ينتسب إليه جميع أهل السنة، حتى الأشاعرة يجلون الإمام أحمد. وقوله ذي السداد الحنبلي ليس بيانا، ليس فيها أن هذه العقيدة هي عقيدة الحنابلة فحسب، إنما هو بيان أن هذه العقيدة منسوبة إلى الإمام أحمد الذي هو إمام أهل الحق ذي القدر العلي. وإلا فإن العقائد ليس فيها حنبلي ومالكي وشافعي وحنفي وثوري وطبري، إنما هم فيها على منهج واحد، وإن كان يقع خلاف لكنهم ليسوا على فرق كما هي الحال ومذاهب كما هي الحال في العمل، بل أهل السنة والجماعة ينتظمهم سلك واحد وقول واحد فيما يتعلق بمسائل الاعتقاد. فإنه إمام أهل الأثر، يقول رحمه الله: ذي القدر العلي حبر الملأ فرد العلا الرباني رب الحجى، أي صاحب الحجى، حجاء الأفهام والعقول، ماحد دجاء الظلم الشيباني، وهو الإمام أحمد. فإنه إمام أهل الأثر لأنه كان يعظم الأثر والحديث تعظيما عظيما فلا يخرج عنه، فمن نحى منحاه أي من سلك طريقه فهو الأثر. وإنما ذكره لأن به تميز أهل السنة عن غيرهم، كما قال علي بن المديني: إن الله نصر هذا الدين برجلين، بأبي بكر يوم الردة وبأحمد بن حنبل يوم المحنة. فإنه ثبت رحمه الله، ثبته الله، وكان ناصرا للسنة نصرا عظيما حتى حصلت له به هذه المكانة. سقى، ختم هذه بالدعاء له، فقال: سقى ضريحا أي قبرا حله أي نزل فيه صوب الرضا، يعني سيلا من الرضا والعفو والغفران ما نجم أضى، وحله وسائر الأئمة منازل الرضوان أعلى الجنة، اللهم آمين. اللهم اجعلنا في سلكهم وألحقنا بهم يا رب العالمين. وبهذا تكون قد انتهت المقدمة، ونبدأ إن شاء الله الترجيح مذهب السلف. نعم.
اعلم هديت أنه جاء الخبر عن النبي المقتفى خير البشر، بأن ذي الأمة سوف تفترق بضعا وسبعين اعتقادا والمحق، ما كان في نهج النبي المصطفى وصحبه من غير زيغ وجفاء.
اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. يقول المؤلف رحمه الله في بيان المنهج الذي سلكه في هذه المنظومة، في هذه العقيدة، بعد أن بين أنه نظمها على اعتقاد ذي السداد الحنبلي إمام أهل الحق ذي القدر العلي، بين وترجم هذا الطريق، فقال: اعلم هديتا أنه جاء الخبر، فأمر بالعلم وعقبه بالدعاء، وهذا من آداب التعليم، فإنه مما يكون فيه العلم أقرب للقبول أن يكون مصدرا بما يدل على الشفقة والحرص. ولذلك يقول رحمه الله: اعلم هديت، فهو يأمره ويدعو له أن يستفيد من هذا العلم وأن يقبله وأن يأخذ به. والهداية المدعو بها هنا تشمل هداية الدلالة والإرشاد، وتشمل هداية التوفيق والإلهام، لأن الجميع مسؤول من الله عز وجل. فقولنا في صلاتنا اهدنا الصراط المستقيم، نسأل الله عز وجل فيها في هذا الدعاء أن يبين لنا الحق، ونسأله أيضا أن يعيننا على سلوك طريقه، لأن الحق قد يتبين لكن يتخلف عنه العمل فلا يكون إلا حجة على الإنسان. لكن إذا فتح له الطريق وأعين على سلوكه كان ذلك في كمال الخير وفي كمال الطلب. اعلم هديت أنه جاء الخبر، الخبر أي عن النبي صلى الله عليه وسلم، لقوله عن النبي المقتفى خير البشر، والخبر يعني ما نقله أصحابه عنه، فيشمل الحديث والأثر، لكن ما كان عن النبي صلى الله عليه وسلم اصطلح أهل العلم على تسميته حديثا، وإن كان يصدق عليه أنه خبر. عن النبي المقتفى خير البشر، عن النبي مقصود به النبي صلى الله عليه وسلم، محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. المقتفى أي المتبع في هديه وعمله ودله. خير البشر أي خير ولد آدم، وهذا من عدل المؤلف وإنصافه، فإنه أثبت خيرية النبي صلى الله عليه وسلم على البشر ولم يذكر غيرهم. هل لكونه فقط خير البشر أم لضرورة النظم؟ لأنه قال اعلم هديت أنه جاء الخبر عن النبي المقتفى خير البشر، يحتمل أنه قاله لأجل النظم، ويحتمل أنه قال ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن شرفه على بني آدم على وجه الخصوص، فقال أنا سيد ولد آدم ولا فخر، فهذا احتمال. أما خيريته على جميع الخلق فهذا مما جرى في كلام أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم خير الخلق، ويدل له ما في صحيح الإمام مسلم الحديث من قصة عمر رضي الله عنه في دخوله على النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال له لما رآه متكئا على حصير قد أثر في جنبه صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله هذا أنت رسول الله وصفوته من خلقه، يعني وهذه حالك. والصفوة هو المصطفى المختار، ولا يكون صفوة إلا لخيريته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فيكون ما قاله هنا إما مطابقة لما جاء به الخبر ابتداء من النبي صلى الله عليه وسلم في قوله أنا سيد ولد آدم، أو لأجل موافقة نظم. وعلى كلا الأمرين فإن النبي صلى الله عليه وسلم خير ولد آدم، وهو خير الخلق صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ما الخبر الذي أشار إليه؟ أشار إليه بقوله بأن ذي الأمة سوف تفترق 74 اعتقادا والمحق، بأن ذي الأمة، ذي أي هذه فهو اسم إشارة، والأمة المشار إليها أمة الإجابة، يعني أهل الإسلام الذين قبلوا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فالأمة هنا هي أمة الإجابة، وهم كل من أجاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في دعوته على وجه الإجمال، فقال أشهد أن يشهد لله بالإلهية وللنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة. سوف تفترق أي ستتقسم وتختلف عقائدها وأعمالها، سوف تفترق 74 اعتقادا. بضع هو ما كان ما بين 3 إلى 9 يسمى بضع، وقد جاء بيان ذلك في الحديث بأنها 73 فرقة. 74 اعتقادا والمحق، قوله اعتقادا بين أن الافتراق في الاعتقاد، والاعتقاد هو ما يطوي عليه الإنسان قلبه يقينا، أي عن علم تام أو عن غلبة ظن، هذا هو الاعتقاد، ما يعقد الإنسان عليه قلبه وما يطوي عليه قلبه مما يعلمه علما تاما جازما أو علما غالبا. فالافتراق هو في مسائل الاعتقاد، وأما العمل فإن العمل أمره يسير إذا كان الاعتقاد واحدا. الافتراق في العمل أكثر من ذلك، لأن المسائل العلمية قد يكون في المسألة أقوال كثيرة، فالافتراق المذكور هنا هو الافتراق في الاعتقاد. ولذلك جاء في بعض روايات الحديث افترقت اليهود على 71 ملة، والملة لا يطلق على أفراد العمل، بل في الغالب أنه يطلق على الدين وعلى أصله. فالافتراق المشار إليه في هذا النظم هو افتراق الاعتقاد، وهو ما جاء في حديث أبي هريرة في الحديث الصحيح المشهور في السنن والمسانيد في جامع الترمذي وسنن النسائي وأبي داود، وكذلك عند ابن ماجه ورواه الإمام أحمد، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وافترقت أو وسوف تفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قوله صلى الله عليه وسلم كلها في النار، النار هنا لا يلزم أن تكون نار الخلود يعني نار الكفار، بل مقتضى إضافتهم إلى الأمة أنهم من أهل الإسلام، من أهل التوحيد في الجملة، وأن النار المهدد بها ليست نار الخلود، إنما هي نار العصاة الذين خالفوا في الأعمال أو في الاعتقاد، وإلا لما ساغ أن يخبر بأنهم من أمته ويضيفهم إليه وهم كفار. فقوله كلها في النار إلا واحدة، هذا يبين أن الافتراق هنا لا يوجب الخروج عن الإسلام حكما ولا اسما، اسما في الدنيا وحكما في الآخرة. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الفرق كلها في النار إلا واحدة، وهو ما أشار إليه المؤلف بقوله والمحق ما كان في نهج النبي المصطفى وصحبه من غير زيغ وجفاء. فبين أن الفرقة الناجية هي الفرقة التي كانت على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه، وقد جاء هذا فيما رواه الترمذي من حديث عبد الله بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن هذه الفرقة فقال هي ما كان على ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وهذا الحديث جاء من غير ما طريق، طريق الترمذي ضعيف، فيه عبد الرحمن بن أنعم الأفريقي وهو ضعيف الحديث، وجاء عن أنس أيضا رضي الله عنه في غير السنن عند الطبراني بسند يقبل التحسين، فمجموع الطرق يدل على اعتبار هذا الوصف. ولو لم يكن هناك طريق يعتبر لهذه الزيادة، فإن الله جل وعلا قد قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، فالأسوة والقدوة في عمل النبي صلى الله عليه وسلم واعتقاده. فتحديد هذه الفرقة بين في الكتاب والسنة، ولا إشكال في أنه ما كان على هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ما كان في نهج النبي المصطفى، قوله في نهج، في هنا تحتمل على بمعنى على، وتحتمل أنها للظرفية، وذلك لاستيعاب هدي النبي صلى الله عليه وسلم لأعمالهم، فكان هدي النبي صلى الله عليه وسلم لهم كالظرف للمظروف، أي يحيط به من كل جانب. وصحبه من غير زيغ وجفاء، هذان قيدان يتميز بهما طريق أهل السنة والجماعة عن غيره، فهو طريق سالك من الزيغ وهو الانحراف والميل، والجفاء وهو الشدة، وفيه معنى الانحراف، والمقصود أنه متابع لهدي النبي صلى الله عليه وسلم من غير زيادة ولا نقصان، من غير إفراط ولا تفريط، لا غلو ولا جفاء. وهذه الفرق هل استكملت العدد، هل استكملت العدد يعني في زماننا هذا، أم أنها لم تستكمل؟ من العلماء من كمل عدد الفرق على وفق ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم من أنها 73 فرقة، ومنهم من عد أكثر من ذلك، ولكن الصواب أن ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من الفرق هو بمثابة الأصول للافتراق، وإلا فالرافضة الشيعة على سبيل المثال فرق متعددة تربو على هذا العدد، وكذلك الخوارج، وكذلك أهل الكلام، لكن الكلام على أصول هذه الفرق وأنها محصورة بهذا العدد. وأما ما يتفرع منها من انحرافات فإنه لا يخرج في عد مستقل، بل هو مضاف إلى هذه الفرق التي تعتبر أصول. وهل اكتملت أو لم تكتمل؟ الله أعلم. لا نجزم بأنها اكتملت، اكتمل العدد، إذ قد يحدث من الانحرافات ما لم يكن له سابق، إما بإحداث قول لم يقل من قبل، وإما بإحداث تغيير في الأقوال السابقة يجعله على وجه الاستقلال قولا مستقلا ورأيا مستقلا. والذي يظهر أن العدد لم يستوفى، لأن البدع المحدثة كثيرة، وإن كانت ترجع إلى أصول قد تكون مشتركة في عدة بدع، كان تكون من بدع مثلا الاعتزال وبدعة الرفض، فتكون مركبة من بدع مختلفة، لكنه يكون لها من الظهور والبيان ما يرشحها إلى أن تكون فرقة مستقلة. على كل حال، النبي صلى الله عليه وسلم أخبر وخبره حق أنها ستفترق، وليس الشأن في عد هذه الفرق، إنما الشأن في تحقيق وصف النجاة. هذا الشأن الذي ينبغي أن نهتم به وأن نعتني به. أما عدها فإنه قد لا يفيد كثيرا، لأنه ليس محل اتفاق. الذي هو محل العناية ومحل التطلع هو أن يتفق عملك وهديك وعقدك مع عمل النبي صلى الله عليه وسلم وهديه وعقده وما كان عليه أصحابه رضوان الله عليهم. وهذا يبين لنا أن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه طريق النجاة والسلامة. ثم قال رحمه الله بعد أن ذكر هذه الأبيات في بيان ترجيح مذهب السلف على غيره: فخير الهدي ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، من عداهم ففيهم من الخيرية بقدر ما أخذوا من هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم.
وليس هذا النص جزما يعتبر في فرقة إلا على أهل الأثر، فأثبتوا النصوص بالتنزيه من غير تعطيل ولا تشبيه، فكل ما جاء من الآيات أو صح في الأخبار عن ثقات من الأحاديث نمره كما قد جاء، فاسمع من نظامي واعلما.
بين المؤلف رحمه الله أن هذا النص وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم ما كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي لا يتحقق جزما إلا على أهل الأثر، أي على أهل الحديث. وأهل الحديث ليسوا هم المشتغلين بنقله فحسب، إنما هم المشتغلون بنقله والعمل بفقهه والأخذ به، سواء كانوا مصنفين في الفقهاء أو في المحدثين أو في المفسرين، إنما المقصود أنهم من يعظم السنة ويعتصم بها ويقدمها على غيرها من آراء الناس وأقوالهم وحججهم، هؤلاء هم أهل الأثر، فيكونون في الفقهاء ويكونون في المفسرين ويكونون في المشتغلين بعلم الحديث دراية ورواية. نعم. يقول: فأثبت النصوص بالتنزيه من غير تعطيل ولا تشبيه. بعد هذا انتقل المؤلف رحمه الله إلى جانب من جوانب الاعتقاد، وهو ما يتعلق بالإيمان بالله سبحانه وتعالى، وهو الإيمان بأسمائه وصفاته. يقول رحمه الله: فأثبت النصوص بالتنزيه. لماذا بدأ المؤلف بهذا قبل غيره؟ بدأ المؤلف بهذا الفرع من فروع الاعتقاد، أو هذا الأصل من أصول الاعتقاد، بدأ به لأنه يتعلق بأصل الإيمان، وهو الإيمان بالله عز وجل. والإيمان بالله عز وجل مقدم على غيره، ويشمل الإيمان بربوبيته وبإلهيته وبأسمائه وصفاته. لم يتطرق المؤلف للربوبية إلا في ما تقدم من بحث في قوله: دلت على وجوده الحوادث سبحانه فهو الحكيم الوارث. وأما الإلهية فإنه لم يتناولها لأنها واضحة ولم يقع فيها من الخلاف والاشتباه ما وقع فيما يتعلق بالأسماء والصفات، ولذلك تناول في التقرير ما يتعلق بالأسماء والصفات. فقال رحمه الله: فأثبت النصوص، النصوص أي ما جاء في الكتاب والسنة، نصوص الوحيين القرآن والسنة، أثبتوها على أي نحو؟ قال: بالتنزيه. الباء هنا للمعية أي مصاحبة بالتنزيه، والتنزيه هو التطهير والتقديس، أن يكون فيها نقص أو أن تدل على ما لا يليق بالله عز وجل. فأثبتوها معظمين لها ولما دلت عليه من إثبات الكمال لله عز وجل، هذا معنى قوله فأثبتوا النصوص بالتنزيه من غير تعطيل ولا تشبيه. وأشار بهذا إلى أصل الانحراف فيما يتعلق بباب الأسماء والصفات. الانحراف في باب الأسماء والصفات يرجع إلى أمرين لا ثالث لهما: الأمر الأول التعطيل، والأمر الثاني التمثيل، وسماه المؤلف هنا تشبيه. فكل بدعة في باب الأسماء والصفات على اختلاف أقوال أصحابها ترجع إلى أحد هذين الأصلين، إما إلى تعطيل وإما إلى تشبيه، وكلاهما مما نفاه الله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى في بيان إثبات الصفات من غير تعطيل ولا تمثيل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذه الآية على وجازة لفظها ترد على كل بدعة في هذا الباب، باب الأسماء والصفات. ليس كمثله شيء، هذا فيه نفي التمثيل، فالله سبحانه وتعالى لا مثيل له، والأصل في المثل هو المطابقة من كل وجه، الأصل في المثلية هو المطابقة من كل وجه، فالله سبحانه وتعالى لا مثيل له، لا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله، بل ولا فيما يجب له سبحانه وتعالى من العبادة، فلا مثيل له في شأن من شؤونه جل وعلا، كما قال: ليس كمثله شيء. وجاء نفي المثلية في مواضع عدة من كلام الله عز وجل، منه قوله تعالى: لم يكن له كفوا أحد، منه قوله جل وعلا: هل تعلم له سميا، منه قوله تعالى: فلا تجعلوا لله الأندادا وأنتم تعلمون. فنفى الكفر ونفى المثل ونفى الند ونفى السمي، وكل هذه تدور على معنى واحد وهو نفي النظير، ليس له نظير جل وعلا، ليس له مثيل سبحانه وبحمده، ونفي المثل لكماله جل وعلا. ليس كمثله شيء، ثم قال: وهو السميع البصير. فأثبت سبحانه وتعالى لنفسه الصفات، وأثبت صفتين مما يشاركه في معناها الخلق، في أصل المعنى الخلق، حتى يفهم أن ما جاءت به النصوص من الصفات التي يعرفها الخلق وقد يتصف بها بعض الخلق ليست كمثل ما وصف الله به نفسه من الأسماء والصفات سبحانه وبحمده. فالخلق يشتركون مع الله في أصل السمع وهو إدراك الأصوات، لكن سبحان من وسع سمعه الأصوات، نحن لا نسمع إلا الشيء القريب، ولا نستطيع أن نسمع لأكثر من متكلم في الغالب. أما الله جل وعلا فهو الذي وسع سمعه الأصوات، يسمع دبيب النمل، ويسمع جل وعلا كل متكلم على اختلاف الألسنة وتنوع الكلام وكثرة المتكلمين، يسمع كل ذلك جل وعلا ويحصيه سبحانه وبحمده. فالاشتراك في الأصل يختلف، إذا كان المخلوق يختلف عن الآخر في السمع، فمنهم من هو قوي السمع ومنهم من هو متوسط ومنهم من هو ضعيف، فكيف بالله الذي له الكمال المطلق جل وعلا ليس كمثله شيء. إذن هاتان البدعتان هما أصل كل انحراف فيما يتعلق بالأسماء والصفات. البدعة الأولى بدعة التمثيل، ورد عليها قول الله تعالى: ليس كمثله شيء. البدعة الثانية بدعة التعطيل، والتعطيل هو التخلية، إخلاء الله مما وصف به نفسه، هذا معنى التعطيل، إخلاء الله أو تخلية الله عز وجل مما وصف به نفسه، إما تخلية كلية بأن يعطل فيقال إن أسماء وصفاته لا تدل على شيء كما يقول الجهمية فينفون الأسماء والصفات، أو يكون التعطيل جزئي، يعني تعطيل في بعض الأسماء أو في الأسماء في الصفات دون الأسماء كما هو قول المعتزلة، أو في شيء من الصفات مع إثبات البعض الآخر، كل هذا من التعطيل. وإذا سلم الإنسان من هاتين البدعتين سلم له اعتقاده في باب الأسماء والصفات. يقول المؤلف رحمه الله: فكل ما جاء من الآيات، الآن بيان وتفصيل لهذا المنهج الذي ذكره رحمه الله في قوله: فأثبت النصوص بالتنزيه من غير تعطيل ولا تشبيه. فكل ما جاء من الآيات، طيب أيهما أدق في التعبير، التمثيل أو التشبيه؟ التمثيل أدق، لأن نفي التشبيه لم يرد به كتاب ولا سنة، ما فيه لا يشبهه شيء، بل لا بد من قدر من المشابهة، هذا القدر هو في المعنى العام المطلق، أما ما يختص بالله عز وجل فإنه ليس كمثله شيء. ولذلك الصواب نفي التمثيل لا نفي التشبيه، نفي التمثيل لا نفي التشبيه، لأنه الذي جاءت به النصوص في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول: فكل ما جاء من الآيات، آيات القرآن، أو صح في الأخبار عن ثقاته. الآيات لم يتعرض فيها لصحة ولا ضعف، لأن الآيات ثبوتها إيش؟ ثبوتها قطعي، ثبوتها قطعي. أما الأحاديث فتنقسم إلى صحيح وضعيف، فقيد المؤلف رحمه الله في الأحاديث والأخبار بالصحة إخراجا لما يكون ضعيفا، لأن الضعيف من الخبر لا يثبت به عقد، لا يثبت به اعتقاد. قال رحمه الله: فكل ما جاء من الآيات أو صح في الأخبار عن ثقات من الأحاديث فمره كما قد جاء فاسمع من نظامي واعلم. إذا بين لنا المسلك في الأسماء والصفات أنه يجب إمرارها كما جاءت، وما معنى إمرارها كما جاءت؟ هل معنى هذا عدم التعرض لمعناها بالفهم؟ الجواب لا، فإن ذلك طريق المفوضة الذين قالوا إن مذهب السلف التفويض لقولهم أمروها كما جاءت، ففهموا من قولهم أمروها كما جاءت يعني لا تتعرضوا لمعانيها بفهم، وهذا تعطيل لكلام الله عز وجل، لأن الله سبحانه وتعالى تكلم بلسان عربي مبين، تكلم بكلام عربي واضح جلي، قرآنا عربيا، إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. فالله سبحانه وتعالى جعل هذا القرآن بهذا اللسان الواضح البين الفصيح حتى يعقل معانيه، حتى يعقل معانيه، وليس ذلك خاصا بجزء منه بل بجميع ما فيه، فإن جميع ما فيه لا بد له من حكمة ومعنى. إذن قوله فمره كما قد جاء أي دون أن تتعرض له بتأويل يفضي إلى تعطيل، هذا معنى قوله فمره كما قد جاء، يعني لا تتعرض له بالتعطيل بالتأويل الذي يسميه أصحابه تأويلا وهو تحريف للكلم عن مواضعه، بل يجب إثبات ما دلت عليه النصوص لفظا ومعنى، لأن النصوص جاءت بلفظ وبمعنى، اللفظ لا يمكن رده لأن الله جل وعلا قد حفظ كتابه، أما المعنى فإن من الناس من رد المعاني، وإن كان الله قد حفظ المعاني أيضا كما حفظ الألفاظ، فإنه لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله، كما في الحديث الذي رواه معاوية وثوبان وجابر من في الصحيحين، وفي رواية ابن حبان: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، وهؤلاء هم الذين يحفظ الله بهم معاني هذا الدين، معاني الكتاب والسنة، نسأل الله أن يجعلنا منهم، هؤلاء يحفظ بهم المعنى. نحن في مقابل كلام الله عز وجل إما أن نثبت اللفظ دون المعنى وهذا مذهب المفوضة، وإما أن نثبت اللفظ والمعنى وهذا طريق أهل السنة طريق النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وإما أن يثبت المعنى فقط وهذا لا قائل به، لأن من أنكر حرفا من القرآن فقد كفر، حرفا مجمعا على ثبوته أي لم تختلف فيه القراءات فإنه كافر. إذن عندنا الآن الواجب في النصوص إثبات ألفاظها وإثبات ما تضمنته من المعاني. هم يقولون نحن نثبت المعنى، لكن المعنى الذي نثبته ليس ما تثبتونه من ظاهر النصوص، بل نثبت ما يليق بالله في زعمهم، فجعلوا ما دلت عليه النصوص ظاهرا لا يليق بالله تعالى، والواجب إثبات ما دلت عليه النصوص دون التعرض لها بتحريف يخرجها عن المعنى الظاهر إلى معنى غير متبادر إلا بقرينة تدل على هذا التأويل. يقول رحمه الله: فكل ما جاء من الآيات أو صح في الأخبار عن ثقات، فكيف المعاملة معه؟ قال: من الأحاديث نمره كما قد جاء فاسمع من نظام واعلم. وهذه القاعدة التي ذكرها المؤلف رحمه الله في هذين البيتين في قوله فكل ما جاء من الآيات أو صح في الأخبار عن ثقات من الأحاديث نمره كما قد جاء فاسمع من نظام واعلم، هي طريقة التي سلكها سلف الأمة الأخيار، فإن سلف الأمة ساروا على هذا المنهج المبارك وهو التسليم للنصوص. وقوله نمره كما قد جاء، جاء هذا في كلام جماعة من السلف، فنقل هذا كما ذكر ذلك اللالكائي في كتابه عن الوليد بن مسلم الأموي، قال: سألت عن ذلك سفيان الأوزاعي وسفيان الثوري ومالك بن أنس والليث بن سعد، كلهم يقولون نمرها بلا كيف. وفي رواية له ذكرها الدارقطني قال: نمرها كما جاءت بلا كيف. وهذا يدل أن أهل السنة والجماعة ساروا في هذا على وفق ما ذكره الله في قوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فهم يثبتون ما جاء به النص لفظا، وهذا لا خلاف بين أهل السنة والجماعة وبين غيرهم من الفرق، فإن الجميع يثبت ألفاظ القرآن، وأما السنة فإنهم يختلفون فيها. هذا جانب. الجانب الثاني المعنى، وهذا الذي يختلفون فيه، فأهل السنة والجماعة يثبتون المعاني التي دلت عليها هذه الألفاظ ويقولون إنها معاني حق تليق بالله تعالى ليس فيها نقص بوجه من الوجوه. أما أهل الضلال وأهل الزيغ فإنهم يحرفون ويقولون ظاهر هذه النصوص، ظاهر هذه النصوص أن الله جل وعلا مثل المخلوقين، فلما قالوا هذا الظاهر الذي زعموه ظاهر النصوص وهو ليس بذلك إنما هو ظاهر ما في عقولهم وخيالاتهم الفاسدة، اضطروا إلى التأويل، فقالوا نؤول هذه النصوص وهو في الحقيقة تحريف، فحرفوا النصوص عن ظاهرها وعطلوا المعاني المتبادرة منها. أما أهل السنة قالوا نمرها كما جاءت، يعني لا نتعرض إليها بتعديل في معانيها الظاهرة، هذا معنى قول السلف نمرها كما جاءت بلا كيف. والذي يؤكد هذا المعنى أنهم قالوا بلا كيف خلافا لما يزعمه المفوضة من أن طريقة السلف التفويض، يزعمه المفوضة وغيره أن طريقة السلف التفويض، لأنهم يقولون نمرها بلا كيف. نقول نعم، طريقة السلف إمرار النصوص بلا كيف، وليس هذا تفويضا بل هذا إقرار بما تضمنته من المعاني دون التعرض للمعاني بتحريف يسمونه تأويلا. إذن هذا الفرق بين المفوضة وبين منهج السلف، فالمفوضة أمروها بألفاظها مع تعطيل معانيها، المفوضة عطلوا المعاني، وأما أهل السنة والجماعة فإنهم أقروا باللفظ وأقروا بالمعنى المتبادر الظاهر من النصوص، وقالوا ليس في النصوص ما يقتضي تمثيلا ولا ما يقتضي نقصا ولا عيبا للرب جل وعلا، بل هو كما قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فقوله رحمه الله: فكل ما جاء من الآيات أو صح في الأخبار عن ثقات من الأحاديث نمره كما قد جاء، فاسمع من نظام واعلم، يمثل قاعدة كبرى فيما يتعلق بالأسماء والصفات، تنضاف إلى ما ذكر من أنهم أثبتوا النصوص بالتنزيه من غير تعطيل ولا تشبيه.